في حلقة اليوم عدد من القصاصات التي تذكرنا برجل كان له الدور الكبير في تاريخ فلسطين، هو الحاج محمد أمين الحسيني. وأولى هذه القصاصات هي الصفحة الأولى من العدد 47 من برلينير إليستريت زيتونغ أو صحيفة برلين المصورة، وهو العدد الصادر بتاريخ 27 من نوفمبر عام 1941. وعلى الصفحة الأولى للصحيفة نرى صورة كبيرة لمفتي القدس الحاج أمين الحسيني، وفي الخلفية تبدو بوابة براندنبورغ، معلم برلين الأكثر شهرة، وتحت الصورة عنوان يقول مفتي القدس الأكبر تحت بوابة براندنبورغ. أما المنشور تحت العنوان فنصه أمين الحسيني الذي يقدره ملايين المسلمين كزعيم، هو منذ العام 1919 العدو الأكبر للتحالف الأنجلو-يهودي ضد العروبة الحرة. ولهذا فإن ضابط الحرب العالمية التركي أي الحاج أمين الحسيني ملاحق منذ عقود بحقد إنجلترا، لكنه أفلت باستمرار من الإنجليز، وأخيرا فر من سوريا إلى العراق وإيران، ومن هناك انتقل مغامرا إلى إيطاليا وألمانيا. لقد وضع الجنرال وافل 25,000 جنيه مقابل رأسه. وتذكر الصحيفة الألمانية أن المصور الذي التقط الصورة هو هيلموت لاوكس.
هي قد تكون قصاصة الأوراق، لكننا في قلبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظل الحاج محمد أمين الحسيني مجاهدا بالسنان وباللسان نصرة للحق الفلسطيني حتى توفاه الله في العام 1974 عن عمر يناهز 80، حيث ولد في القدس عام 1895، وقيل بل في 1897. وكان والده مفتيا لمدينة القدس، وقد عني الوالد بتنشئته طفلا وأرسله في مستهل الشباب إلى القاهرة ليستكمل تعليمه. وفي القاهرة التحق أمين الحسيني بالأزهر، واتصل وانتظم في دار الدعوة والإرشاد التي أسسها الشيخ محمد رشيد رضا، كما اتصل بالشيخ صاحب الدار، وكان يتردد على الجامعة المصرية القديمة ليستمع إلى المحاضرات التي يلقيها كبار الأساتذة، هؤلاء الأساتذة المصريون الكبار. وبينما كان محمد أمين الحسيني في القدس لزيارة أهله اندلعت الحرب العالمية الأولى، فحيل بينه وبين العودة إلى القاهرة، وأرسله والده إلى عاصمة الخلافة العثمانية اسطنبول ليلتحق بالمدرسة الحربية وليتخرج فيها ضابطا، ثم يلتحق عقب تخرجه بالجيش العثماني، حتى إذا انتهت الحرب العالمية عاد أمين الحسيني إلى فلسطين. وهناك قاد ثورة القدس الأولى في العام 1920 ميلادية، وتمكن من الإفلات من الإنجليز الذين طاردوه للقبض عليه، ثم أصدروا ضده حكما بالسجن 10 سنوات. ولهذا فقد ظل في دمشق بعيدا عن أيديهم. وعندما توفي أخوه كامل الحسيني مفتي فلسطين في العام 1922 اختير أمين الحسيني خليفة لأخيه، كما تم اختياره بعد ذلك رئيسا للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ومديرا لشؤون الأوقاف والمحاكم الشرعية. وقد شارك أمين الحسيني في ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق، ثم انتقل سرا بين عدة عواصم عربية بين عدة عواصم أوروبية، حتى انتهى به الأمر إلى العاصمة الألمانية برلين في العام 1941. والتقى في هذه الرحلة قادة دول المحور سواء في إيطاليا أو في ألمانيا، وكانت مطالبه هي الاعتراف الرسمي من جانب دول المحور باستقلال الدول العربية التي أعلنت استقلالها، والاعتراف بحق الدول العربية الخاضعة للانتداب في الاستقلال. وكذلك الاعتراف بحق الدول الخاضعة للاحتلال الإنجليزي في الاستقلال، والاعتراف بحق العرب في إلغاء الوطن القومي لليهود وعدم الاعتراف به، أي حق العرب في إلغاء وعد بلفور. وقد ماطل الزعيم النازي هتلر قائلا إن هذه المطالب سابقة لأوانها، ومع ذلك فقد حقق أمين الحسيني فوائد واضحة أثناء وجوده في ألمانيا، حيث فتح أبواب الكليات العسكرية الألمانية لتدريب الشباب العربي والفلسطيني، وعمل على استصدار بيان من قيادة المحور يضمن الاستقلال لأكبر عدد من الدول العربية إذا ما انتصر المحور على الحلفاء، وهو لم ينتصر بكل أسف، لكن الدول العربية استقلت على أي حال. كما عمل أمين الحسيني على الحصول على أكبر كمية من الأسلحة وتخزينها، وقد قام بالفعل بتخزين السلاح في مصر وليبيا وجزيرة رودس، كما نجح في تكوين معهد لإعداد الدعاة في ألمانيا، وأقنع القيادة الألمانية بوضع داعية في كل الفرق العسكرية التي بها مسلمون، ونجح كذلك في وقف الأعمال الإرهابية ضد مسلمي البوسنة من جانب الصرب، وأقنع القيادة الألمانية بتشكيل جيش بوسنوي لمنع تكرار هذه المذابح، وهو جيش تم بالفعل تكوينه من 100,000 بوسنوي، ولكنه سرح بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ومن القصاصات الصحفية التي تتعلق بجهود وتحركات الشيخ أمين الحسيني في الثلاثينيات من القرن العشرين قصاصة من مجلة اللطائف المصورة، فيها صورة لحضور حفل غداء أقامه بهي الدين بركات بيك في داره بحي الزمالك القاهري، تكريما لمفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني وللوطني الفلسطيني الشيخ عبد القادر المظفر، وذلك بمناسبة زيارتهما لمصر. وقد كان هذا الحفل في 9 من نوفمبر عام 1931. وبهي الدين بركات سياسي مصري وأستاذ للقانون، تولى وزارة المعارف مرتين، الأولى من العام 1920 إلى العام 1930، وكان بهي الدين بركات أول وزير لا يحمل رتبة باشا، واعتبر دخوله التشكيل الوزاري وهو بيك فقط ثمرة من ثمار ثورة العام 1919. والمرة الثانية التي تولى فيها بهي الدين بركات وزارة المعارف كانت لمدة أقل من عام، وذلك من ديسمبر عام 1937 إلى مايو عام 1938. وبصفته وزير المعارف افتتح هيئة الإذاعة المصرية في يناير عام 1938، وبعدها بشهر واحد منحه الملك فاروق رتبة باشا. وتصدر الصورة التي نشرتها مجلة اللطائف المصورة حمد الباسل باشا ومصطفى النحاس باشا، وإلى جواره الحاج أمين الحسيني ثم الشيخ عبد القادر المظفر. وفي الصف الثالث يظهر الكتاب والصحفيون عبد القادر حمزة، الدكتور محمد حسين هيكل باشا وتوفيق دياب. وفي الصف الرابع نرى الكاتب الصحفي محمد علي الطاهر، ونرى أيضا عبد الرحمن عزام باشا الذي أصبح فيما بعد أول أمين عام لجامعة الدول العربية. وأخيرا نرى صاحب الدعوة بهي الدين بركات بيك، وحسب المنشور على الصفحة الأولى من عدد اللطائف المصورة الصادر في نهار الاثنين 14 من نوفمبر عام 1931، نفهم أن هذه الدعوة على الغداء كانت على هامش الزيارة التي قام بها الحاج أمين الحسيني للقاهرة للتحضير للمؤتمر الإسلامي العام الذي انعقد في القدس في ديسمبر من العام نفسه، حيث يتصدر الصفحة الأولى عنوان يقول مصر تكرم مفتي فلسطين وتشترك في المؤتمر الإسلامي، وتحت هذا العنوان صورة كبيرة يتوسطها الحاج أمين الحسيني، يليها تعليق يقول وفد فلسطيني وإسلامي في زيارة للقاهرة قبيل انعقاد المؤتمر الإسلامي العام في القدس. ومن عقد الثلاثينيات أيضا نجد هذه الصورة للحاج أمين الحسيني متخفيا بعد هروبه من فلسطين قبل أن يعتقله الإنجليز في العام 1938. وإلى جانب الحسيني نرى ميسيو فرانسوا كولومباني مدير الأمن العام في سوريا ولبنان آنذاك. وننتقل مع صفحات التاريخ ومع وثائقه وصولا إلى عقد الخمسينيات، وتحديدا عقب قيام ثورة يوليو عام 1952 في مصر، لنجد صورة نادرة من داخل أحد المساجد يظهر فيها الحاج أمين الحسيني ثم ثلاثة يجلسون بترتيب تعاقبهم على رئاسة مصر في مفارقة نادرة، وهم محمد نجيب ثم جمال عبد الناصر ثم أنور السادات. وهي صورة التقطت أثناء وجود ما كان يعرف بحكومة عموم فلسطين التي اقترح الشيخ أمين الحسيني إقامتها عندما أعلنت بريطانيا عن نيتها التخلي عن انتدابها على فلسطين تمهيدا لتسليم فلسطين إلى العصابات الصهيونية. وقد أدركت القيادة الفلسطينية ممثلة آنذاك في الهيئة العربية العليا لفلسطين بقيادة الحاج أمين الحسيني، أدركت هذه القيادة أهمية التهيؤ لهذا الحدث وأهمية استباق هذا الحدث بإيجاد إطار دستوري يملأ الفراغ الذي نجم عن انتهاء الانتداب البريطاني، وكان هذا الإطار هو إقامة حكومة عربية فلسطينية، وذلك حسب الاقتراح الذي قدمه الحسيني لمجلس الجامعة العربية في 7 أكتوبر عام 1947 أثناء دورة الجامعة المنعقدة على مستوى رؤساء الحكومات. وفي 23 من سبتمبر عام 1948، أي بعد النكبة بأربعة أشهر، أعلنت الهيئة العربية العليا إنشاء حكومة عموم فلسطين، وأن مركز هذه الحكومة مؤقتا هو غزة. وكانت حكومة عموم فلسطين تضم 8 أعضاء يرأسها أحمد حلمي عبد الباقي، كما تشكل مجلس وطني مكون من رؤساء بلديات ومجالس محلية وقروية ورؤساء اللجان القومية والأحزاب والغرف التجارية والهيئات الشعبية والنقابات وعدد من الشخصيات العامة أيضا. وقد منح المجلس الوطني ثقته لحكومة عموم فلسطين مع أول اجتماع له في 1 أكتوبر عام 1948. كما أعلن المجلس الوطني استقلال فلسطين وأقر دستورا ضم 18 مادة. وقد شغل رئيس حكومة عموم فلسطين مقعد مراقب في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية ممثلا لفلسطين، وذلك حتى وفاته في العام 1963. وكان لحكومة عموم فلسطين ممثل للاجئين الفلسطينيين يحضر اجتماعات اللجنة السياسية للجمعية العامة للأمم المتحدة عندما تناقش هذه اللجنة تقرير المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين. وقد تأكلت حكومة عموم فلسطين قطعة قطعة بعد أن توقفت الجامعة العربية عن دعوتها هذه الحكومة لحضور اجتماعات مجلس الجامعة. وتوفي الشيخ أمين الحسيني في العام 1974، لكن الصهاينة لم ينسوا مقاومته الحقيقية لهم، وظلوا يثأرون من كل ما يمس له بصلة، حتى أن جرافات الاحتلال الصهيوني هدمت بيته الذي كان قد تحول إلى فندق بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، وكان هذا الهدم في مطلع هذا العام، وتحديدا فقد تم الهدم صباح الأحد 9 يناير عام 2011. وكالعادة قدم العالم بعض الإدانات والاستنكارات الجوفاء، لكن أحدا لم يطالب الكيان الصهيوني بكف يده ولا بتعويض ما أفسد. وقد وصف عدنان نجل الشيخ أمين الحسيني ومحافظ القدس العملية الصهيونية التي وقعت ضد البيت بأنها بربرية وبأنها استهداف للذاكرة ولقيمة المقاومة التي كان يحملها شخص الحاج أمين الحسيني. وحتى نلتقي غدا إن شاء الله وقصاصة أخرى في القلب، إليكم تحيتي وتحية فريق العمل من القلب.